أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
وصل الكلام إلى دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقل. عادة في كتب الأصول كما يبحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يبحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه جعل حالة دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين والتخيير جعلها من فروع أو من المباحث التفصيلية في البحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هي وإن تفردت بعنوان عن الدوران بين الأقل والأكثر، لكن مرجع البحث فيها كما سوف نرى إلى أنه هل يتشكل علم إجمالي بين المتباينين عند الدوران بين التعيين والتخيير، أم أنه لا يزيد الأمر على كونه من الدوران بين الأقل والأكثر. فليس البحث في حقيقة الأمر سوى تطبيقا إما لبحث الأقل والأكثر وإما لبحث العلم الإجمالي، فلذلك لا يستحق أن نفرده بالذكر ما دام يرجع إلى أحد هذين البحثين. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه قسم البحث عن الدوران بين التعيين والتخيير إلى قسمين، لأن التعيين والتخيير تارة يكونان عقليين كما تقدم، وأخرى يكونان شرعيين. فالكلام تارة في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين، وأخرى في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين. أما الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين، يعني دار أمر واجبا بين أن يكون واجبا تعيينيان وبين أن يكون واجبان على سبيل التخيير العقلي. الواجب على سبيل التخيير العقلي لا يصطلح على تسميته في الأصول بالواجب التخييري. اصطلاح الواجب التخييري في الأصول مختصا بما لو كان التخيير تخييرا شرعيا، وقد تقدم ذلك في محله. فهنا في هذه الحالة يسأل عن أن هذا الدوران بين التعيين والتخيير هل يكون مجرا لأصالة الاشتغال، بحيث يجب على المكلف امتثال الواجب التعيين خاصة، أم أنه من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر بحيث يمكن جريان البراءة عن التعيين والاكتفاء بامتثال التخيير العقلي؟ يعني بعبارة أخرى، نحن في هذا البحث إن استطعنا إرجاعه إلى الأقل والأكثر، فما هما الأقل والأكثر؟ إذا أردنا أن نحدد الأقل والأكثر بين الواجب التعييني وبين التخيير العقلي، أيهما يكون الأقل وأيهما يكون الأكثر؟ الذي يكون الأكثر إنما هو الواجب التعييني، لأن الواجب التعييني هو الذي يتضمن حيثية إضافية أو حيثية زائدة على مجرد التخيير، إذ في الواجب التعييني يتم تعيين المصداق ويتم الإلزام بمصداق معين، بينما في حالات التخيير لا يكون لدينا مصداق معين ولا يكون لدينا إلزام بمصداق معين. فلو صورناهما من قبيل، يعني لو وجدناهما من قبيل الأقل والأكثر، فإن الأقل هو التخيير وإن الأكثر هو التعيين. فالكلام الآن في أي شيء؟ في أنه هل يمكن جريان البراءة عن الأكثر أم أنه لا يمكن جريان البراءة عن الأكثر؟ يعني هل يمكن جريان البراءة عن التعيين وبالتالي فيثبت إمكانية الاكتفاء بالتخيير، أم أنه لا يمكن جريان البراءة عن التعيين بل تجري أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، وحتى يحتاط المكلف في حالات الدوران بين التعيين والتخيير فإنه يأتي بالمصداق المعين. فمن أتى بالمصداق المعين ممتثلا للواجب التعييني على تقديره وممتثلا للتخيير العقلي على تقديره. الآن إذن هذا هو ما نريد أن نبحث عنه في المقام. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكرنا في بداية البحث في أنه ما هو المقصود من التخيير العقلي، أو ما الذي يحصل في حالات التخيير العقلي. وقد تقدم معنا سابقا أنه في حالات التخيير العقلي يكون الحكم متعلقا بالطبيعة، يكون الحكم متعلقا بالجامع بين الأفراد، ولا يكون متعلقا بفرد معين أو بأفراد على وجه التعيين. تعبير الشهيد الصادر الذي مر معنا سابقا يكون الأمر متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. إذن ليس في البين سوى وجوب واحد مجعولا، ليس عندنا سوى جعل واحد ووجوب واحدا، وهذا الجعل الواحد والوجوب الواحد متعلقان بالطبيعة على الإطلاق، بالطبيعة بنحو الإطلاق البدلي، بنحو صرف الوجود، يعني بحيث يكتفى بأي محقق من محققات هذه الطبيعة. فإذا لم يتدخل المولى في تعيين مصادق الطبيعة، بل أوكل أمر تعيين المصادق إلى المكلف، فحينئذ يكون التخيير تخييرا عقليا، وفي قباله الوجوب التعييني، وهو الوجوب الذي يكون منصبا على فرد من أفراد الطبيعة على وجه التعيين لا على وجه التخيير. إذن هذا هو المقصود من التخيير العقلي، وهذا هو ما يحصل في حالات التخيير العقلي. فهل يكون من الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، أم يكون من الدوران بين المتبعين؟ حتى نجيب عن هذا السؤال، رأى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد لنا من تقسيم حالات التخيير العقلي أو حالات الدوران بين التعيين والتخيير، من تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي تكون النسبة فيه بين الخاص والعام، بين الفرد والطبيعة، الذي تكون النسبة فيه نسبة النوع إلى الجنس. القسم الثاني دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي تكون نسبة الفرد إلى الطبيعة فيه، أو الخاص إلى العام فيه، نسبة المفهومين المتلازمين في الصدق خارجا أحدهما إلى الآخر. لا لا، في الكلام في التخيير العقلي. نشوف في حالات التخيير العقلي الأمر يكون متعلقا بالطبيعة، بينما في التخيير الشرعي يكون الأمر متعلقا بالفرد. عندما ترددنا في أنه هل هذا الواجب واجب تعيينيان أم أنه من موارد التخيير العقلي، هذا يعني أنه يدور الأمر عندنا بين أن يكون الواجب هو الطبيعة أو هو فرد من أفرادها. فهذا الفرد ما هي نسبته إلى الطبيعة؟ هل نسبته إلى الطبيعة نسبة النوع إلى الجنس، أم نسبته إلى الطبيعة نسبة أحد المتلازمين، أحد المتلازمين في الصدق إلى الآخر؟ فإذا عندنا قسم. قبل أن نوضح القسمين لابد لنا أن نذكر بمقدمة في المقام. هذه المقدمة مرت معنا في بحث الأقل والأكثر، تحديدا في مناقشاتنا للبرهان، في مناقشات المصنف للبرهان الأول، حيث ذكر المصنف هناك أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا فلا بد وأن يتعلق بالتكليف وخصوصياته التي يمكن دخولها في العهدة. أما الخصوصيات التي لا تكون دخيلة في العهدة فهذه تكون مستبعدة من حسابات العلم الإجمالي، ولا يكون لها أثر أصلا في تشكل علم إجمالي منجز. من هنا مثلا خصوصية الإطلاق وخصوصية التقييد كنا نستبعدهما، خصوصية الضمنية والاستقلالية كنا نستبعدهما. إذن هذا تقدم ولا داعي لإعادته. إذن حتى نصور علما إجماليا منجزا فلا بد لنا وأن نفرض أن العلم عندما تعلق بالتكليف تعلق به بخصوصيات يمكن أن تكون ذات تأثير في تحديد ما دخل في عهدة المكلف مما لم يدخل في عهدة المكلف. أما الخصوصيات التي لا تكون من هذا القبيل فهذه الخصوصيات تكون أجنبية ولا تكون ولا يتشكل علم إجمالي منجز بلحاظها وعلى ضوئها. إذن هذا بالنسبة لهذه المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نعود للتقسيم. حتى يتضح هذا التقسيم جيدا لابد لنا من الالتفات إلى ما مثل به المصنف لهذين القسمين. ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه مثالين لدوران الأمر بين التعيين وبين التخيير العقلي. المثال الأول: ما لو دار أو ما لو علمنا بوجوب إطعام ولكن ترددنا في أنه إطعام الإنسان أو إطعام حيوان مطلقا. علمت بتوجه وجوب إطعام إلي، ولكن هذا الوجوب هل هو متعلق بكلي الحيوان بما في ذلك الإنسان، أم أنه متعلقان بالإنسان خاصة من بين مصادق الحياة؟ الواجب على أحد التقديرين تخييريا وعلى التقدير الآخر أو تخيير عقليا، وعلى التقدير الآخر واجب تعيين. على تقدير أن يكون الوجوب الإطعام متعلقا بالإنسان فالوجوب وجوب تعييني، يعني من ناحية كونه إنسانا لا يجوز لك أن تطعم أو لا يتحقق الامتثال بإطعام فرس أو بإطعام مثلا كلب أو ما شكل ذلك، بل لا بد من إطعام إنسانا، فالواجب متعلق بالإنسان تعيينا. أما على التقدير الآخر فالوجوب متعلق بإطعام كلي الحيوان، متعلق بإطعام طبيعي الحيوان، فكما يمكن الامتثال أو تحقق الامتثال في ضمن إطعام الإنسان كذلك يمكن تحقق الامتثال في ضمن إطعام الفرس وما شاكل ذلك. فهذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير العقلي. هنا في هذه الحالة إذا قايسنا أحد الطرفين إلى الآخر، إذا قايسنا الفرد إلى الطبيعة، إذا قايسنا الخاص إلى العام، الخاص هو الإنسان والعام هو الحيوان، فإننا نجد أن العلاقة بينهما علاقة الجنس بنوعه، الحيوان جنس والنوع أو والإنسان نوع من أنواع ذلك الجنس.
نسبة الأقل إلى الأكثر، نسبة الجنس
إلى نوع أو نوع إلى جنس. لا، ما قلنا أقل وأكثر، نسبة الفرد إلى الطبيعة أو الخاص إلى العام، يعني الأقل الأضيق دائرة إلى الأوسع دائرة، بعد ما قلنا أقل وأكثر. طيب، هنا في هذه الحالة يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه ما دام التفاوت بينهما بين الطبيعة والفرد كالتفاوت بين الجنس والنوع، فهل هذا التفاوت يستوجب أن يكون المأمور به دائرا بين متباينين، أم أنه يستوجب أن يكون دائرا بين الأقل والأكثر؟ على مستوى تعيين المأمور به لابد لنا أن نرجع إلى مقام الجعل، وفي مقام الجعل لابد لنا أن نسأل أنه ما هو العنوان الذي تصوره المولى فجعل الوجوب عليه؟ ففي مقام الجعل وفي مقام العنوان المتصور للمولى، هل تصور الجنس أم أنه تصور الفصل؟ عفوا، هل تصور الجنس أم أنه تصور النوع؟ الجنس الجنس والنوع وإن كانا متباينين مفهوما، فمفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، ولكن الجنس يكون دخيلا في تقويم ماهية النوع، يكون مقوما لماهية النوع. الجنس من ذاتيات النوع، وذاتي الشيء لا ينفك عن الشيء لا ذهنا ولا خارجا، لا في مقام التعقل ولا في مقام التحقق. من أراد أن يتصور الإنسان لا يستطيع أن يتصور الإنسان على حقيقته إلا إذا تصور في ضمنه معنى الحيوانية. من كان جاهلا بمعنى الحيوانية لا يستطيع أن يحصل على تصور حقيقي دقيق لمعنى الإنسانية. إذن بما أن الجنس هو من ذاتيات النوع فيكون دخيلا في صناعة مفهوم النوع، في تكوين مفهوم النوع، ولا يكون دخيلا فقط في مقام تحققه وصدقه على الخارج. العلاقة بين الجنس والنوع أو بين الذاتي والذات لا تقتصر على النظر إلى المصادق الخارجية، بل في مقام الذات. هذه الذات لا كينونة لها، لا تكون لها، لا استقلالية لها، لا تقرر لها إلا بأن يكون بأن تكون الذاتيات حاضرة. الذاتيات حاضرة في مقام الذات كما هي حاضرة في مقام الصدق على الخارج. بل في حقيقة الأمر كما قرأنا في الفلسفة، الوجود عارض على الماهية، الوجود عرضي على الماهية. كونه ذاتيا يعني مقوما لذات تلك الماهية، مقوم الذات لا ينفك عنها في أي موطن من مواطن وجودها وتحققها. إن وجدت ذهنان فالذاتيات حاضرة، وإن وجدت خارجا فالذاتيات كذلك. على هذا الأساس ففي مقام التصور دوران الأمر بين بين أن يكون الواجب إطعام بين أن يكون الواجب إطعام إنسانان أو إطعام حيوانان، معناه أننا نشك في حقيقة الأمر، في أن ما تصوره الشارع في مقام الجعل هل هو عنوان الحيوانية فقط، أعم من أن تكون في ضمن الإنسان أو في ضمن الفرس أو في ضمن البقر إلى آخره، أم أنه تصور الحيوانية في ضمن الخصوصية الإنسانية، تصور الحيوانية التي تكون معروضة للناطقية، التي تكون معروضة للفصل. وهذا دوران بين الأقل والأكثر على مستوى ما يدخل في عهدة المكلف، لأن ما تحديد المأمور به وتحديد ما يدخله في عهدة المكلف يكون بالعودة إلى مقام الجعل، يكون بالعودة إلى المعنى المتصور للمولى في مقام الجعل. ما دام الجنس مقوما لذات النوع ولحقيقة النوع، فحينئذ كأنما يحصل لنا علم تفصيلي بأنه تصور الحيوانية. الكلام في أنه إلى جانب تصوره للحيوانية هل كان له تصور زائد للناطقية أم لم يكن له تصورا زائد؟ فالدوران دوران بين الأقل والأكثر. فأنا عندي علم بوجوب إطعام حيوان، أشك في أن هذا الحيوان أو أشك في اشتراط خصوصية زائدة وهي خصوصيات الإنسانية، فالأصل عدم هذه الخصوصية الزائدة، تجري البراءة عن الزائد. إذن هنا لا يتشكل علم إجمالي أصلا. لماذا؟ لأنه بدوان، ومن أول الأمر تعلق العلم التفصيلي بأي شيء؟ تعلق العلم التفصيلي بالجنس، والشك البدوي في إرادة تحقق هذا الجنس في ضمن نوعان معينان. الأصل لا. شوف بعبارة أخرى، في محله في الفلسفة يقال إن الجنس والنوع متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. فالجنس هو النوع محص هو النوع مبهما والنوع هو الجنس محصلا. هذا يعني أنه في مقام التصور إذا تصور المولى الإنسانية فقد تصور الحيوانية حقيقة، لكن غاية الأمر كيف تصورها؟ تصورها محصلة، يعني تصورها مفصلة، في تصورها منوعة بفصلها، ولم يتصورها على ما هي عليه من الإبهام ومن الانحفاظ في كل الأنواع. إذا كان الأمر كذلك فعندنا يقين تفصيلا بأن ما تصوره هذا المولى في مقام الجعل إنما هو النوع، عفوا إنما هو الجنس. غاية الأمر شكنا في أنه كيف تصوره، هل تصوره مبهمان أم أنه تصوره محصل. فعندنا يقين تفصيلي بأحد الطرفين، شك بدوي في الزيادة في خصوصية زائدة، حينئذ تجري البراءة عن هذه خصوصية الزائدة. هل أوجب إلى جانب كون المطعم حيوانان، هل أوجب فيه خصوصية إضافية وهي أن يكون حيوانا إنسانا، أم لم يوجب هذه الخصوصية؟ مرجعه إلى الشك في وجوب زائدة، الشك في الوجوب الزائد مجرى للبراءة. إذن هذا إذا كانت النسبة بين الطبيعة والفرد كانت نسبة الجنس إلى النوع. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني أن لا تكون النسبة بينهما نسبة الذاتي إلى الذات أو نسبة الجنس إلى النوع، وإنما كل من المفهومين المتباينين له استقلاليته في مقام الذات، لا يكون أحدهما دخيلا في تقويم وفي تكوين ذات وحقيقة الآخر، كمفهومي الإكرام والإطعام، فإنهما مفهومان متباينان، الإكرام شيء والإطعام شيء آخر، وليست حقيقة الإكرام متقومة بالإطعام، وليست حقيقة الإطعام متقومة بالإكرام. أنت قد تطعم مثلا إكراما، وقد تطعم منا وأذى، وقد تطعم مثلا شفقة وما شكل ذلك. طيب، فإذا ليست علاقة أحد المفهومين بالآخر علاقة الذاتي بالذات أو علاقة الجنس بالنوع، غاية ما هنالك يوجد بينهما نسبة العموم والخصوص خارجان. عد أحدهما طبيعة والآخر فردان إنما هو بالنظر إلى مقام الصدق الخارجي. هذان المفهومان المتباينان مفهومان، عندما نظرنا إليهما خارجا وجدنا أن الإكرام أعم من الإطعام، سأعم مطلقا أعم من وجه، ليس هذا مهما الآن، فإن الإكرام له أشكال متعددة من بينها الإطعام، وإن الإطعام من مصادق الإكرام. إذن العلاقة بين الطبيعة والفرد هنا اقتصرت على علاقة التلازم بحسب الصدق الخارجي، وإلا فلكل من المعنيين استقلاليته الذاتية، استقلاليته في مقام الذات. إذن أين يظهر العموم والخصوص بين هذين المفهومين؟ يظهر خارجا أو ذهنا؟ إنما يظهر خارجا ولا يظهر ذن، يعني يظهر في عالم المعنونات لا في عالم العناوين. إذا كان الأمر كذلك ففي مقام الجعل، هل الجعل يتعلق بالعنوان أم يتعلق بالمعنون؟ إذا دار الأمر بين الإطعام والإكرام، مثلا علمت بأنه يجب علي شيء ما تجاه زيدان، إما أن أكرمه وإما أن أطعمه، فهل يكون هذا من الدوران بين الأقل والأكثر على مستوى المأمور به، على مستوى متعلق الجعل، على مستوى ما يدخل في العهدة، أم أنه يكون من الدوران بين متباينين؟ يرى المصنف أنه ما دام التباين أو ما دام العموم والخصوص بين هذين المفهومين، مقتصرا على مقام الصدق الخارجي، مقتصرا على مقام المعنونات، فحينئذ لا علاقة لهذا العموم والخصوص بمقام الجعل وبتحديد المأمور به وبتحديد ما يدخل في عهدة المكلف، لأنه في مقام الجعل، الجعل يتعلق بالعنوان لا بالمعنون. وعلى مستوى العنوان، هذا عنوان وذاك عنوان آخر، هذا العنوان مستقل عن ذاك بالمفهومية وذاك مستقل عن الأول بالمفهومية، لا يشكل أحدهما قواما لمفهومية الآخر. وعلى هذا الأساس فالدوران على مستوى عالم العناوين دوران بين المتباينين وليس دورانا بين الأقل والأكثر، فيتشكل علم إجمالي. إذن لابد كان من التفصيل بين نوعين من الدوران بين التعيين والتخيير. الدوران بين التعيين والتخيير الذي مرجعه إلى أن يكون أحد إلى أن تكون الطبيعة جنسا والفرد نوعا، أو أن تكون الطبيعة ذاتيا والفرد ذاتا، والدوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي تكون العلاقة فيه بين الطبيعة والفرد، الذي تكون العلاقة فيه علاقة التلازم بحسب الصدق الخارجي من دون أن يكون أحدهما مقوما لذات الآخر وماهية الآخر. ولكن مع ذلك، بالرغم من أنه في هذه الحالة الثانية يتشكل علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي، يعني بالرغم من أنه دوران بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، لكن مع ذلك فإنه هذا العلم الإجمالي لا يقدر له أن ينتهي إلى التنجيز، بل يصطدم بانهدام ركنه الثالث، أي أنه وإن لم يكن منحلا حقيقة لكنه سيكون منحلا انحلالا حكميا. يعني البراءة لا تجري عن أحد طرفيه، فهي تجري عن الطرف الآخر بلا معارضة. ما هو الطرف الذي لا تجري عنه البراءة؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: نسأل عن جدوى جريان البراءة عن التخيير. ما هو الغرض إذا أراد الشارع المقدس أن يجري البراءة عن التخيير الذي هو الأقل؟ نحن قلنا لو كان من باب الأقل والأكثر، فأيهما الأقل؟ التخيير. أيهما الأكثر؟ التعيين. نسأل عن جدوى إجراء البراءة عن الأقل، ما هو أو ما هي؟ إذا أراد أن يجري البراءة عن التخيير، ماذا يكون غرضه أو ما هي الفائدة المرجوة التي يريد أن يحققها؟ فهل يريد إجراء البراءة عن التخيير والتعيين معه، أم أنه يريد إجراء البراءة عن التخيير مع الحفاظ على التعيين؟ إذن إما أنه أراد أن يجري البراءة عن الحيوانية في المثال، عن إطعام الحيوان في المثال ولو في ضمن الإنسان، وإما أنه أراد أن يجري البراءة في المثال عن الحيوان من دون إجراء البراءة عن الإنسان. عن الحالة الثانية، عن الإطعام والإكرام. نعم، الإطعام والإكرام أو الحيوان والإنسان كان المثال الأول. إذن إما أنه يريد، وإن كان البيان يأتي في كليهما على كل حال، لكن هناك أصلا لم يتشكل علم إجمالي. طيب، إذن إما أنه يريد أن يجري البراءة عن الإطعام ولو في ضمن حصة الإكرام، إما أنه يريد أن يجري البراءة عن الإكرام ولو في ضمن الإطعام، وإما أنه يريد أن يجري البراءة عن الإكرام ولا يريد أن يجري البراءة عن الإطعام. يعني يقول لنا على التقدير الأول، على الاحتمال الأول، يقول لنا: لا يجب عليك الإكرام ولا يجب عليك الإطعام، لا يجب عليك الإكرام مطلقا لا في ضمن الإطعام ولا في ضمن غيره. هل تريد إجراء البراءة عن الأقل مطلقا ولو أدى ذلك إلى ترك الإطعام، أم تريد إجراء البراءة عن الإطعام مع المحافظة على عن الإكرام مع المحافظة على الإطعام؟ يعني تقول لنا هكذا: أنت بريء الذمة عن الإكرام، ولكنك لست بريء الذمة عن الإطعام. لا يجب عليك أن تكرمه، ولكن يجب عليك أن تطعمه. لا سبيل إلى شيء منهم. طبعا نظير هذا الاستدلال تقدم معنا في باب الأقل والأكثر في بعض المناقشات للبراهين المتقدمة، أنه ما هي جدوى إجراء البراءة عن الأقل؟ هل تريد إجراء البراءة عن الأقل بحيث يؤدي إلى ترك الأقل والأكثر معه، أم تريد إجراء البراءة عن الأقل مع المحافظة على الأكثر؟ هنا هكذا: إن أراد إجراء البراءة عن الأقل مطلقاً، عن الإكرام مطلقاً ولو بحيث أدى إلى ترك الإطعام، فهذه براءة جرت في أحد الطرفين، ولكنها أدت بجريانها في أحد الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية. براءة واحدة في طرف واحد تقول لنا: يجوز لك أن تترك الإكرام والإطعام معا، وهذا يعني أننا أجرينا البراءة أي في الوجوب المعلوم، ولم نجره في الوجوب المشكوك. هذا إجراء للبراءة في رتبة التكليف المعلوم بالإجمال، وليس في رتبة التكاليف المحتملة في كل واحد من الطرفين. مثل هذه البراءة لا سبيل لجريانها. لماذا؟ لأن الدليل منصرف عنها أصلا، لأن مورد الدليل رفع ما لا يعلمون، وأنتم هنا عمليان أجريتم البراءة في التكليف المعلوم بالإجمال، يعني هذا ترخيص في المخالفة القطعية ببراءة واحدة. لا يعقل أن يكون دليل البراءة جاريا لإثبات الترخيص أو جوازا لإثبات الترخيص في المخالفة القطعية. أسمع،
من الشك بالنفس طرف الإكرام لحاله بما هو مفهوم كله، لا يكون إجراء براءة عنه إجراء ترخيص في المخالفة القطعية إلا بضمين تعدد.
الآن في مقام الامتثال كيف تمتثل؟
لا
كيف تمتثل للإكرام أو للإطعام؟ أن تأتي بمصداق له. لا يجب عليك الإكرام، يعني لا يجب عليك أن تحقق مصداقا للإكرام.
أي
مصداق ولو كان هو الإطعام. إذن فأنت بريء الذمة عن مصداق الإكرام وعن مصداق الإطعام معا، فهذا جريان للبراءة عن كلا الطرفين، والحال أنك يعني براءة جرت عن طرف واحد ولكنها أسقطت التكليف المحتمل في كل من الطرفين. هذا يعني أنها أسقطت التكليف المعلومة بالإجماع. لكنه أدى إلى الترخيص في مخالفة الوجوب المتعلق بالإطعام، كما أدى إلى الترخيص في مخالفة الوجوب المتعلق بالإكرام.
قبل ما نضم الشك المتعلق بالإطعام،
شيخنا ما أجريناها بالشك الثاني.
لا، بالشك الأول.
في شك واحدا، وهو الشك من ناحية وجوب الإكرام. لا يجب عليك أن تحقق مصداقا للإكرام ولو كان هذا المصداق هو الإطعام. إذن فلا يجب عليك أن تحقق لا مصداق الإكرام ولا مصداق الإطعام. هذا يعني أنه من ناحية كلا الوجوبين صرت مؤمنا عنهما. فهذه براءة جرت عن وجوب واحد محتمل، ولكنها أدت إلى الترخيص في مخالفة الوجوبين المحتملين معا. هذا ترخيص في المخالفة القطعية ولا يشمله دليل البراءة.
حتى لو كان النظر إلى الطرف الإكرام مستقلا عن الشك بالإطعام.
أنت ما التفت شيخنا الآن عمود، نحن لم نلتفت إلا إلى الوجوب المحتمل عن الإكرام المتعلق بالإكرام، لكن جريان البراءة عنه إلى ماذا أدى؟ إلى أنه يجوز لك أن تترك كل مصاديق الإكرام، من بين مصاديق الإكرام الإطعام.
بس أنا مش شاكين بوجوب الإطعام، هذا المفروض.
ليس لي نظر الآن. بلى، الآن من أول ما تشكل علم إجمالي عندي احتمال لوجوب الإطعام وعندي احتمال لوجوب الإكرام. الآن جئت لأجري البراءة عن وجوب الإكرام. الغرض هنا ما هو؟ الغرض التأمين من ناحية مصاديق الإكرام. طيب إن كانت مصاديق الإكرام تشمل مصداق الإطعام أيضا، هذا يعني أنك أمنت براءة الذمة عن مخالفة التكليفين المحتملين. أما إن أراد إجراء البراءة عن الأكثر مع المطالبة، أو عن الأقل مع المطالبة بالأكثر، يعني لا يجب عليك أن تحقق أي مصداق للإكرام، ولكن يجب عليك أن تحقق مصداقان للإطعام، هنا في هذه الحالة هذا أصلا غير متعقل، لأن كل من حقق مصداقا للإطعام فقد حقق مصداقا للإكرام. وما دمت تلزم بمصداق الإطعام فهذا يعني أنك تلزم بمصداق الإكرام. فنحن لا نتعقل أن يكون المكلف مؤمنا عن العام، والحال أنه يجب عليه أن يأتي بخاصا لذلك العام. لا نتعقل أن يكون مؤمنا عن الطبيعة، والحال أنه يجب عليه أن يأتي بفرد من أفراد تلك الطبيعة. إذ المفروض أن النسبة بينهما على مستوى عالم الصدق والمعنونات هي نسبة العام والخاص، فكلما تحقق الخاص تحقق معه. فلا معنى حينئذ للتأمين من ناحية الطبيعي والتنجيز من ناحية الفرد. فهذا الشق الثاني أصلا غير معقول في حد نفسه، يعني شق متهافت في حد نفسه، يعني شق فيه اجتماع النقيضين في حد نفسه، لا أنه معقول ولكن البراءة لا تجري عنه. أصلا هذا الشق غير متعقل. على هذا الأساس فلا محصل لجريان البراءة عن التخيير. وإذا لم تكن البراءة جارية عن التعيير، فحينئذ البراءة تجري عن العفن. إذا لم تكن البراءة جارية عن التخيير فالبراءة عن التعيين تجري بلا معارضة. وهذا يعني أنه في القسمين انتهينا إلى النتيجة نفسها، وهو جريان البراءة عن التعيين. غاية الأمر على في أحد القسمين من باب عدم تشكل علم إجمالي أصلا، من باب كون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وفي القسم الثاني يكون من باب الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. فالعلم متشكل وموجود ولكن لا قدرة له على التنجيز. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في مبحث الدوران بين التعيين والتخيير العقل. نعم شيخ. الأصل يجري عن التكليف المشكوك، التكليف الذي تشك في تعلقه بالعنوان أو عدم تعلقه بالعنوان. لكن عمليا ما معنى أنك مؤمنان من ناحية وجوب الإكرام؟ يعني لا يجب عليك أن تحقق التأمين، نتيجته تنعكس على مقام الامتثال. مقام الجعل متعلق بالعناوين، لكن مقام الامتثال متعلق بالمعنونات بالمصادير. مؤمن عن وجوب الإكرام يعني ماذا؟ يعني لا يجب علي في الخارج أن أبادر لإيجاد أي مصداق. فلذلك قلنا إنه هنا لا نتعقل أصلا التأمين عن مصادق الإكرام ما دام مصداق الإطعام مطلوبا، فإن مصداق الإطعام مصداق للإكرام أيضا. فما دام يجب مصداق الإطعام فقد وجب أحد مصادق الإكرام. هذا خلف ما فرضتموه من أن مصادق الإكرام غير واجبة، لا يجب الإتيان بشيئا منها. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في مبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقل. البحث التالي دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. بينما نخلص البحث بالأول نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.